فاطروني من نبع الحب امنحني حبك يا
بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمة ورحمة من الآن وللأبد أمين. في الأسبوع الماضي ابتديت أتكلم وياكم في تأملاتنا في مزمور 37، وقلنا هذا المزمور يصلح أن يكون مجال تأملنا طول فترة الصوم، وممكن أنك من قريتك في كل يوم تقدر تفحص ذاتك وترى نفسك في هذا المزمور كتدريب روحي طول فترة أيام الصوم. والمرة اللي فاتت توقفنا عند آية من آيات هذا المزمور، هنخلي المزمور ده تأملنا طول فترة، أو يعني قطعة منه طول فترة الصوم. لكن الحقيقة الآية بتاعة الأسبوع اللي فات هي عميقة جدا، وعشان كده هكمل وياكم التأملات فيها. هقرأ 7 آيات من المزمور، أعيد قراءته على مسامعكم. لا تغر من الأشرار ولا تحسد عمال الإثم، فإنهم مثل الحشيش سريعا يقطعون، أو مثل العشب الأخضر يزبلون. اتكل على الرب وافعل الخير، اسكن الأرض ورع الأمانة، تلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك. سلم للرب طريقك واتكل عليه وهو يجري، ويخرج مثل النور برك وحقق مثل الظهيرة. انتظر الرب واصبر له، ولا تغر من الذي ينجح في طريقه، من الرجل المجري مكايد. كف عن الغضب واترك السخط، ولا تغر لفعل الشر، لأن عامل الشر يقطعون. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين. تلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك. في الأسبوع الماضي مع بداية التأمل في هذه الكلمات الجميلة، قلت لكم عن 3 وسائل ممكن نتلذذ بيها في حياتنا: الصلاة والتسبيح، الكتاب المقدس، وصلوات القداس الإلهي. لكن عايز أفتح قدامك مجال هذه الآية العميقة جدا: تلذذ بالرب، تلذذ بالرب. وعلشان يبقى كلامنا واضح ومفيد لنا، من المناسب ان احنا ناخد بعض الأمثلة لشخصيات في الكتاب عاشت هذا التلذذ، بحيث يكونوا أمامنا قدوة. نقطة البداية في أنك تتلذذ بالرب أن يكون دائما اعتمادك عليه، مش على حاجة تانية، مش على قدرتك، مش على إمكانياتك، مش على وضعك، مش على مسؤولياتك، مش على ما في يدك أو ما في جيبك أو ما في عقلك أو المجتمع اللي انت عايش فيه. اعتمادك الأول والأخير هو على شخص الله. والحقيقة أقرب مثال لينا ممكن يساعدنا في كده هو إبراهيم أبو الآباء. تقرأ الحكاية بتاعته في سفر التكوين من إصحاح 12، وتقرأ إن إبراهيم في حياته أبو الآباء كانت كل الدلائل تشير إلى استحالة تحقيق شيء عنده، مش ممكن يكون عنده ابن نسل، مش ممكن. وكان ده ممكن يكون دافع قوي إنه علاقته بربنا تبعد وتبرد، وما يبقاش عنده هذا التلذذ بالله. خلاص يا رب أنت مش ناوي تديني كده، خلاص. كان شيخ الأيام متقدمة به، ليس لديه أبناء، لم يكن يعلم المكان الذي سيذهب إليه. ربنا قال له تعالى وريك المكان اللي تروحه، ما عرفش. هو في أور الكلدانيين دي في جنوب العراق، ويبتدي يمشي مشوار كبير جدا طبعا مع الحسبان ان ما كانش فيه لا مواصلات ولا طرق ولا جغرافيا ولا حدود سياسية ولا دول، وما كانش عارف ايه اللي يحصل، لكن كان عنده وعد ان نسله سيصير مثل رمل البحر ومثل نجوم السماء. ازاي؟ ما اقدرش اعرف. وعلى هذا الاتكال القوي، والاتكال بقى مش 99.9، الاتكال الدائم، اتكاله على الله كان يتحرك مع ان كل الشواهد الطبيعية امامه بتقوله لا، بتقوله مش هيحصل. طبعا زمان ما كانش فيه طب ولا طفل انابيب ولا نقل اطفال ولا الكلام ده خالص، لكن ابراهيم ابو الاباء وضع كل اتكاله، وارجوكم تحطوا خط تحت كلمة كل اتكاله على شخص الله. في سفر العدد في آية جميلة بتقول: ليس الله انسانا فيكذب، هل يقول ولا يفعل، او يتكلم ولا يفي. دي في سفر العدد 23. هقولها تاني: ليس الله انسانا فيكذب، وعد الله صادق، هل يقول ولا يفعل، هل يتكلم او يتكلم ولا يفي. ده هنا مش علامة استفهام، هنا علامة تعجب. لا طبعا. ولكن ابراهيم لا تنسوا انه كان انسانا مثلنا زينا بالضبط، بنفس مشاعرنا وعواطفنا واتجاهاتنا ورؤيتنا وانسانيتنا، وما كانش يعرف ماذا سيحدث، لكن كان عنده الثقة الكاملة في ربنا. نقطة البداية يا احبائي لكي ما يتلذذ الانسان بالرب ان يضع كل يقينه ورجاؤه وثقته في شخص الله وهو يجري. شوف الآية بتقول لك ايه: سلم للرب طريقك واتكل عليه وهو يجري. خلاص كل حاجة هتجري، كل حاجة هتمشي. حتى في اللغة الانجليزية كلمة مستحيل يعني impossible، مش كده؟ بتبتدي بآي ام وبعدين possible، possible يعني ممكن، مش كده برضو؟ فيقول لك اي ام دي اللي هي ايام انا، فيقول لك انا لما تخش في الممكن تخليه مستحيل ما يحصلش، فاطلع انت برا الحكاية، اطلع كانسان برا القصة، هيبقى كل شيء ممكن لدى الله. توكل على الرب بكل قلبك، سفر الامثال، على فهمك لا تعتمد، في كل طرقك اعرفه وهو يقوم سبلك. الاسلوب ده ايها الاحباء اسلوب الاعتماد الكامل على الله. صح ربنا عطلنا عقول وبنفكر وبنخطط، مش كده؟ لكن اترك حتى ما تفكر فيه في يد الله، سلم للرب طريقه. وحين تعمل يحصل حاجات كده وتعملها، يجي واحد يقول لك عملتها ازاي الحكاية دي، تقول له مش عارف اتعملت ازاي، هو في يد عملتها، في نعمة الله اشتغلت، في يد الله كانت موجودة. نقطة البداية هي الاعتماد الكامل على الله تماما، وطرح قدرتنا خلف ظهورنا. طب ده أيوب، ده إبراهيم. تعال ناخد مثل تاني. أيوب راجل شيخ وقور، رب أولاده تربية حلوة، وما كانش فيه أحسن من كده، وكان مشهور جدا ومعروف في مجتمعه للغاية، لكن كانت عنده مشكلة أنه تعرض لتجربة قاسية، والتجربة فقد فيها كل شيء، ويعني زي ما بنقول بلغتنا المعاصرة رجع إلى نقطة الصفر، انت عارف اللي بيعمل مشروع بيبقى وياه جنيه والجنيه بقى 10 والعشرة بقى 100، مشروع بيكبر خطوات. ده رجع الى نقطة الصفر. وبعدين يا ايوب ايه الحكاية؟ جالوا ناس علشان يشرحوا له اللي حصل، اصدقاء ايوب الثلاثة يشرحوا له اللي حصل، يعني فسروه، لكن تفسيرتهم كلها كانت معوجة وكانت بعيدة وكانت غير مقبولة، وكان كلام الآخرين ليس كافيا له، بل أحيانا كان محبط. وبعدين يا أيوب هتعمل إيه؟ قالها حط اتكالي على ربنا وهشوفه هيعمل إيه وياي. أيوب نسى حاجة مهمة جدا، نسى أن التجربة اللي دخل فيها كانت هي الوسيلة اللي هيرفعه بها ربنا. يعني الصعوبات التي تواجهها في طريقك، وإحنا ماشيين بيتقابلنا صعوبات، غالبا هذه الصعوبات يستخدمها الله لكي يعيد تشكيلنا مرة أخرى، يشكلنا مرة تانية، يعني خلينا أفضل أفضل. فعندما تتعرض لصعوبات أو متاعب أو تجارب في الطريق لا تفقد الرجاء، بالعكس ده انت بقى ساعتها تتلذذ بالرب، تقول لي أنا واثق يا رب ان انت بتعمله ده هيكون من أجل خيري. عشان كده أيوب لما ابتدى يعرف ربنا صح وابتدى يوصل بقى لمرحلة ان يدوق حلاوة الله، شوفوا قال ايه؟ قد علمت انك تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك امر، اللي هي نقطة ان انا احط ثقتي كاملة في الله. وبعدين لما ربنا دخل في المشكلة وياه وتعدل الحال الى احسن، قال ايه؟ بسمع الاذن سمعت عنك والان اترقيت. واخدين بالكم من الترقية؟ انا كنت الاول كل اعتمادي على وداني، كل معرفتي بيك يا رب من وداني فقط. طب الترقية بقى؟ قال لا، ده انا طلعت درجة عالية قوي، ده انا دلوقتي شفتك بعناية. اظن في فرق كبير بانك تسمع واحد بودانك وانك تشوفه رؤية العين. بسمع الاذن سمعت عنك والان رأتك عيناي. علشان كده الخطوة الأولى إن الإنسان يتلذذ بالله إنه كل الثقة فيه، فهو يقود حياتنا بالحقيقة ويقود حياة كل واحد فينا. المهم الشخص فينا يكون أمين، أمين في حياته، أمين أمام الله. وبعدين الحاجة الثانية، إن اعترض طريقك وانت رامي كل حمولك عليه، اعرف ان هذه التجارب او الصعوبات سوف يستخدمها الله لكي ما يرفعك. احين يقولك في حجارة مكسرة ملهاش فايدة، يقولك لا ده الحجارة دي نحطها فوق بعضها كده تعمل سلم درجة واثنين وثلاثة ترفع الانسان. الحاجة التالتة او النموذج التالت اللي احب احطه قدامك، قلتلك ابراهيم ابو الاباء وقلتلك ايوب، النموذج الثالث سليمان، سليمان الحكيم. سليمان الحكيم شخص كلكم عارفينه في تاريخه، وظهر له ربنا كده وكان ابن داود بقى أوله، يعني ربنا شايل خاطر عشان أبوه داود، فظهر له ربنا وقال له إيه سليمان عايز إيه؟ ماذا أعطيك؟ ماذا أعطيك؟ اتخيل كده لو ظهر لك الله وقال لك عايز ايه، وتقول له يا رب عايز قرشين، وانت عارف الغلاء اللي عندنا، يعني قرشين كده يفوتوا العيد وأزمة العيد وبتاع، يقول لك في الإنجيل عمق تلبطك. هبتقص البقى زي مثلا واحد كده يروح لشخص في منصب عالي مثلا الوزير التعليم يقول له اديني عشان اشتري قلم اكتب بيه، ما يصحش كده أمام الله. ماذا أعطيك؟ عايز إيه يا سليمان؟ عشان خاطر داود أبوك هدي لك اللي أنت عايزه. بس خد بالك كان هذا السؤال مش مجرد سؤال هيحققه ربنا، ده كان سؤال فيه اختبار، يا ترى هتطلب إيمان ولا صحة ولا سلطان ولا جبروت ولا صيت، هتطلب إيه؟ ممكن تقف يقف الله قدامك يقولك عايز ايه، تقول له ربع الشقة او عايز يعني شوية شريك شوية اموال او عايز شريك للحياة، الحاجات دي كل دي حاجات كويسة مش حاجات وحشة. لكن سليمان كان حكيما بالحقيقة، وقف قدام الله وقال له اعطني حكمة ومعرفة، حكمة ومعرفة. بيني وبينكم هو غلب ربنا مش كده؟ برضو غلب ربنا، ربنا قال له بس كده، برافو عليك نجحت في الامتحان. دائما الله عنده المبدأ الثالث بقى، دائما الله عنده أمور كثيرة يريد أن يعطيها لك، بس عايز يشوفك بتفكر إزاي وبتطلب إيه. دائما الله لديه حاجات كتيرة جدا، كل الغنى وعايز بس اللي يطلبه. فلما وقف سليمان وقال له يا رب أنا عايز أعطيني حكمة ومعرفة، قال له بس كده؟ ده أنا هديك حكمة ومعرفة وأموال وغنى وذهب وسلطان كل حاجة، هدي لك كل حاجة، ويكفي ان اسمك هيكون سليمان الحكيم، يكفي دي في كل التاريخ، في كل التاريخ البشري هو اللي خد اللقب ده ونال. اعلم ان الله يحبك في كل الظروف، واعلم ان الله عنده كل شيء، هو صاحب كل شيء، وعنده امور تنتظر من يطلبها، وينتظر هو أن يعطيها وأن يسكبها بفيض. والله عطاياه كثيرة في كل صباح، الله عطاياه كثيرة في كل صباح. المهم أنك أنت تتلذذ، يبقى هو كل حياتك، هو الهوى اللي أنت تستنشقه، هو الشهوة اللي موجودة في قلبك، هو كل الرغبات اللي انت عايزها. انا عايزك انت يا رب. ما هو داود النبي ده اللي وقف يوم في مزمور 18، وقف كده قدام ربنا بكل العظمة اللي عنده وقال احبك يا رب يا قوتي، مش الدراسة بتاعتي ولا المال بتاعي ولا حتى الموهبة بتاعتي، انا بكتب شعر. ما هو داود النبي بتاع مزامير وبقول موسيقى، ولا الموسيقى بتاعتي ولا السلطان بتاعي كملك ولا كحاكم ولا كقاضي ولا حتى السلطان القوة باعتباره كان بيبقى قائد الجيش في الزمن بتاعه، كل ده على جنب، كل ده على جنب. مال ايه يا داود؟ احبك يا ربي يا قوتي. واحبك هنا شكل من اشكال التلذذ، وفي تلذذ اكتر من تلذذ الحب، احبك يا رب يا قوتي. هذه المبادئ الثلاثة، احسانات الله التي لا تفرغ، عطى ابراهيم وعطى ايوب وعطى سليمان، ويقول لنا كده هذه العطايا عطايا سماوية وعطايا أرضية، يعطينا النصيب السماوي ويعطينا العطايا الأرضية، ويعطينا الحياة في المسيح ويعطينا النجاح، يعطينا الكرامة، نعم كثيرة وجديدة في الصباح. تلذذ بالله، عيش في هذا التلذذ. ويقول لك كده من الآيات الجميلة اللي قالها داود أيضا، ادعوني في وقت الضيق أنقذك فتمجدني. حتى في وقت الضيق أدعيك أدعي لك يا رب واطلبك. ده أهم حاجة. ده أنا لما هشوفك في وقت الضيق بتدعوني أأتي إليك أنقذك، وعندما أنقذك تتلذذ بي أكتر فتمجدني. هتمجدني هنا يعني هتلذذ بربنا من خلال الصلاة والتسبيح زي ما ذكرت قدامكم الأسبوع الماضي. في عروس النشيد تقول من العبارات البالغة الرقة على الإنسان اللي بيتلذذ بالله وعايش وهيمان فيه. اسمع هذه العبارة: يأخذها الناس بالمفاهيم الجسدية ينزلوا بها لغاية التراب، ويأخذها الروحانيين يطلعوا بها لغاية السماء ويعيشوا مشاعر التلذذ. اسمع كده: ليقبلني بقبلات فمه، لأن حبك أطيب من الخمر. دي كلها معاني رمزية. ليقبلني بقبلات فمه، كأن الشخص اللي قاعد بيتلذذ بالله يتلقى منه قبلات المحبة، مرة في الإنجيل ومرة في التسبيح ومرة في الصوم ومرة في الخلوة ومرة في التأمل. ليقبلني بقبلات فمه، كأنك في التلذذ ده عايش أنت وربنا وبس، كأن الدنيا دي مفاجرة هما الاثنين دول، الله وأنت. أنا بيعجبني كتير كتاب عمله المتنايح البابا شنودة اسمه وكفى، يمكن كتاب صغير كده لطيف خالص. الله وكفى فيه من هذا المعنى. ليقبلني بقبلات فمه، لأن حبك أطيب من الخمر. الخمر هنا معناها الفرح، مش الخمر يعني الواين. الخمر هنا معناها الفرح، الهابنس، ازاي الواحد فرحان، السعادة الجوانية. فحبك يا رب يسعدني، اللي هي جت بكلمة يتلذذ. تلذذ بالرب، اسعد بربنا. عايز اقرأ لكم مقطع صغير من سفر اشعياء في اصحاح الصوم، اصحاح الصوم اللي هو 58. اصحاح الصوم اسمه اشعياء 58. هقرأ مقطع كده ايتين 13 و 14، وهشرحهم وانا بقرأ. إن رددت عن السبت، إن رددت عن السبت رجلك وعن عمل مسرتك يوم قدسي، يعني إن احترمت يوم السبت اللي هو أذكر يوم السبت اللي تقدسه الوصية. يوم السبت ده كان يوم الراحة في العهد القديم، وكلمة سبت معناها راحة في النص العبري. إن رددت عن السبت رجلك عن عمل مسرتك يوم قدسي، يعني ان اهتميت بيوم السبت اليوم بتاعي انا، ده ربنا اللي بيقول، وبديت وجودك معايا اكتر من مسرتك، ودعوت السبت لذة، يعني خليت السبت يوم ربنا ده يوم لذة، يوم حلو، زي ما عندنا يوم الحد في العهد الجديد يوم الرب نحضر فيه قداس، بيبقى أحيان فيه اجتماعات مسائية، بيبقى فرصة نقرأ القراءات بتاعة القداس بتاعة يوم الحد، ونقرأ ونسمع العزة والشرح ونعيش في أجواء روحية. ودعوت السبت لذة ومقدس الرب مكرما، كرمت يوم السبت وأكرمته عن عمل طرقك وعن إيجاد مسرتك والتكلم بكلامك. يعني إن خليت يوم السبت كله بتاع ربنا اللي هو يوم الحد في العهد الجديد، فإنك حينئذ تتلذذ بالرب، وأركبك على مرتفعات الأرض، وأطعمك ميراث يعقوب أبيك، لأن فم الرب قد تكلم. فإنك حينئذ تتلذذ بالرب. طب أنا قلت لكم على ثلاث مفاتيح في المرة اللي فاتت من الصلاة والتسبيح والكتاب المقدس والقداس، عايز أقول لك على ثلاث مفاتيح تانية تتلذذ بيها كوسائل استخدم دي أو استخدم دي زي أو كما يروق لك. أول وسيلة تتلذذ بيها مع ربنا هي الوقت، أن تعطي وقت. طول ما احنا في العالم السريع وحاجة بتسلم لحاجة وحاجة بتسلم لحاجة، تلاقي العمر ينقضي وما معرفتش يعني أتلذذ بالرب. ولذلك يجب أن تحرص بأي صورة من الصور إنك، متأسف في كلمة بين قوسين كده، تسرق وقت يبقى بتاعك أنت وربنا، وأنت وشطارتك بقى ساعة ساعتين نص يوم يوم في الأسبوع كيف زي ما يكون مناسب ليك. الوقت الواحد هيتلذذ ازاي؟ من الحاجات اللي بتعجبني بره لما بنروح كده ونحضر اجتماعات وبعدين يبقى فيه طعام يقدموه، يقعدوا ياكلوا في الطعام مثلا ساعتين او ثلاثة. احنا واخدين على مش كده برضو، وعشان كده الناس عندها في مصارينها حاجات كتيرة انتوا عارفينها يعني. بره ممكن يتقدم اكل طبق واثنين وثلاثة وبين طبق والتاني نص ساعة، والناس بتتكلم كلنا يعني اللي يكونوا شافوا المواقف دي، ويقعد تاكل وتاخد وتدي والاكل ينزل براحته كده، والحاجات السخنة والحاجات السلطة ومش عارف ايه، ويتهضم بشويش ويتلذذ بالاكل. حاجة كويسة يمكن من ناحية الصحية. الوقت، هل تعطي وقتا روحيا لله؟ هل بتحاول تقدم الوقت ده؟ وخد بالك حلاوة الوقت ما تبانش في نص ساعة، ما انت ممكن نقف ساعة كده تقف على ما تكمل الثلاثين دقيقة تلاقيك ما حسيتش بحاجة. في علوم الكيمياء في حاجة اسمها time of reaction، يعني نحط المادة دي على المادة دي يوم ياخدوا وقت في التفاعل عشان يجيب نتيجة يطلع منتج. فانت وربنا محتاج الوقت ده. وليه في دليل احب اقوله لك، ان لما جه يتكلم عن مزمور الاول اللي بنعتبره فاتحة المزامير، فقال لك طوبى للرجل، الرجل هنا اللي هو الانسان رجل او امرأة، لكن جه يوصفه وصفه بالشجرة، فيكون كالشجرة المغروسة. خد بالك بقى الشجرة المغروسة دي خدت وقت قد ايه؟ يوه ده مغروسة بقى مدك زرها، وبعدين ايه؟ اللاتي تعطي ثمرها في حينه، ده الشجرة بقى اتزرعت وخدت وقتها الكافي وابتدت تطلع ثمر، تطلع ثمر. ده في شجر بيطلع ثمر بعد سنين بعد ما تحط البذرة، النخلة كده وشجرة المانجا كده، فتعطي ثمرها في حينه وورقها لا ينتثر، دايما خضرة وكل ما يصنع ينجح. رجع تاني لسورة الإنسان، الوقت، عنصر الوقت، بتقدم وقت قد إيه؟ من الضربات القاسية في هذا الزمان إن الأجهزة الجديدة دي بتاخد وقتنا، النت ياخد وقتنا، وشكوى كتير من الأباء والأمهات إن ولادهم بيتسرق وقتهم من خلال الجلوس قدام الشبكات دي وقدام مواقع التواصل الاجتماعي. كل الأمور عايزة تكون بحكمة، ما نقدرش نقول الحاجات دي مش مهمة، حاجات مهمة ومفيدة، لكن المهم عنصر الوقت والتوازن بتاع الوقت. الأمر الوحيد الذي نشترك فيه جميع البشر هو الوقت. كل واحد فينا بياخد كل يوم 24 ساعة، كلنا زي بعض، ممكن نختلف في الشكل، في الصحة، في الصحة، في اللغة، في الإمكانيات، في القدرة، كل حاجة إلا الوقت. كلنا بناخد زي بعض، كل البشر، كل البشر بدون استثناء، حتى الطفل اللي مولود النهاردة برضو بياخد 24 ساعة. ولذلك الحكمة في كيفية استغلال الوقت وكيف يكون هناك وقت تتلذذ فيه مع الله، نمرة واحد. الأمر الثاني كمفتاح من مفاتيح التلذذ مع الله وهو التوبة، وهو عملية إفراغ القلب. من أي شر، من أي خطية، من أي خاطر وحش. في نهاية السنة شيء طبيعي أن الواحد يعمل كشف حساب المكسب والخسارة في حياتك. هو في أغلى من حياتك؟ تقول لي عندنا حاجات وعندنا مسؤوليات وعندنا الأسرة وعندنا كذا، كل ده كويس، بس حياتك أنت، حياتك، حياتك الشخصية، ما أنت سوف تقف أمام الله وتقدم حساب وكالتك، مش وكالة الجيران، وكالتك أنت. ولذلك التوبة هي مفتاح أو أحد مفاتيح وجود اللذة مع الله، لأنه لا شريك للنور مع الظلمة. الخطية تأتي بالحزن والكآبة والتنهد والخوف والخجل، دي الخطية. التوبة ترفع كل هذه المشاعر فتفتح الأبواب أمامك لكي ما تتلذذ بالله. خد بالك كده، لما كان في بيت أبوه كان عايش مبسوط، لما جت له الفكرة وحشة وكبرت في دماغه وحب يطبقها، وعطيني نصيبي من المال، خد بعضه ومشى. لما تشوف لما مشى الخطوات دي كلها تلاقيها واحد نازل على سلم لغاية ما وصل عند الخنازير، وكان يشتهي طعام الخنازير ولا يجد. حالته ايه؟ صحته ايه؟ ملابسه ايه؟ فكره ايه؟ شكله بقى ايه؟ كله تحت، حتى بطنه جعانة انه ياكل حاجة تسنده. وهنا قال ايه الغلب اللي انا فيه ده؟ ايه الشر اللي انا فيه ده؟ ايه اللي وصلني طب انا كنت في مكان حلو، اقوم وارجع الى ابي. عندما عاد الى ابي عاد اليه الفرح، عادت اليه اللذة، تلذذ ببيت أبيه، تلذذ بالوجود في وسط أسرته. وأحضان أبيه الواسعة هي كانت السبب الأكبر في فرح أو عودة الابن الضال. ويتكلم الأب وهو بيحكي: ينبغي أن نصر وأن نفرح لأن ابني ده كان ميتا فعاش، وكان ضلا فوجد. ويكلم أخوه يقول له: أخاك كان ميتا فعاش، وكان ميتا وكان ضلا فوجد. التوبة هي التي تساعد الإنسان، والتوبة لا تأتي إلا بمشاعر حقيقية عند الإنسان. طول ما الإنسان شايف أنه كويس خلاص هيعرف التوبة إزاي؟ ما في واحد شايف أنه كويس، ده بالعكس، ده في واحد شايف انه كويس وعمال يدين الاخرين وعمال يتهم الاخرين وعمال يبرر نفسه. خليك مبرر نفسك. هتبرر نفسك وقت امتى؟ هو هتعرف تبرر نفسك قدام ربنا خالص؟ ده احنا بنصلي كل يوم نقول: يا رب نشكرك لانك سترتنا وعنتنا وحفظتنا، ونقول كل ملامح الشكر ده هي لله. طب وانت ايها الانسان الذي تبرر ذاتك اخرتها ايه؟ وبالتالي الانسان لا يعرف، طالما هو في الخطية لا يعرف ان يتلذذ بالله. وكتير يجي يقولون ايه: انا مش حاسس بوجود ربنا، مش حاسس بيه، عايز احس بالكلام اللي انتوا بتقولوه. توب وانت تحس، ده مفتاح تاني. المفتاح الثالث والأخير في تأمل هذه الليلة هو استعمال المحبة. أيها الحبيب، لن تشعر ولن تتلذذ بالله ما لم تمارس المحبة مع كل أحد. طول ما قلبك مقفول أو الباب متوارب فيه، والبشر قدامك ناس بتحبهم وناس ما بتحبهمش، وناس بتقبلهم وناس ما بتقبلهمش، طول ما قلبك كده مش هتعرف تتلذذ بالله خالص. ده شوف الوصية: تحب الرب إلهك من كل قلبك، من كل نفسك، من كل فكرك، من كل قوتك، وتحب قريبك كنفسك. والقريب هنا هو القرابة الإنسانية. في واحد ما عندوش طاقة محبة، هيتلذذ بربنا ازاي، هيعرف ازاي بقى يدوق حلاوة ربنا ما ده هو مغلق بابه. تصور كده عندك ازازة مقفولة وحطيتها تحت الحنفية عشان تملاها مية، عمرها ما هتتمر، عمرها ما هتتمر. افتح قلبك لكي ما تمتلئ بمحبة الله فتستطيع ان تحب كل احد. وكل ما تنسى او كل ما يجي في خاطرك فكر كده فلان ده مش قابله او فلان ده مش بحبه او فلان ده بكرهه، انظر الى الصليب وانظر الى المسيح الذي احب كل احد. عيش في اجواء المحبة. الانسان من غير محبة الله في قلبه لا يستطيع ان يتلذذ بالله. هيتلذذ به ازاي يعني؟ ما هو اللي عايز يتعامل ويا ربنا يتعامل بالعملة اللي بتمشي عند ربنا. احيان كده ما تروح البنك وعايز وياك فلوس معينة عايز تغيرها ولا حاجة، بلك العملة دي مش بنتعامل بيها، مش ده بيحصل ويانا؟ طب ايه العملة بتاعت ربنا؟ هي عملة المحبة، هي عملة المحبة. ولو قعدنا نشوف محبة الله الحاضرة في أذهاننا والحاضرة في أعمالنا والحاضرة في خدمتنا والحاضرة كل حين، من خلال هذه المحبة نستطيع أن نحب كل إنسان ونستطيع أن نتلذذ بالوجود في حضرة الله. الوقت والتوبة والمحبة، ثلاث مفاتيح حطوهم على المفاتيح اللي تعلمناها الأسبوع اللي فات، اللي هي تساعدنا في أن يتلذذ الإنسان بالله. تلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك، سلم للرب طريقك واتكل عليه وهو يجري. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا. أمين.
أمين. أمين. ويا ذو سابت ريك أيك أيوم نيب ماتي كريك أيك صحيحون نوجمون انگوی مجیو بنشوی سیزون بخریت سودیمون اون اینا را که چیت خریس مجیستیم دونگوی من دیمت چی سیدک
دیمت خلوی انتی اخو بینو گران انتی مخصوصا
دکه در سو بندی دامیتی سو بیند سولومون بیبن مرا که تون بیتا فی جنی عبوستورو سویزه بیاری بون کریتا ویرا تون بینیو سی بابا باتا وادرو نم بنيو دم مترو
قوتيس
ابايش عيام نم بنيو دم بس قوبس نيت
يا تراف الله علينا وباركنا وزروج علينا وارحمنا يا رب، خلص شعبك وبارك ميراثك وارفعهم بإشارة صليب المحيي بالسؤالات والتربات التي ترفعنا في كل حين، وليت الى قديسة الطاهرة مريم الأربعة المنورين ميخائيل وغبريال ورفائيل وسوريات والأربعة وعشرين قسيس وأربعة هنالك المتجسدين والشاروبيم والسيرافيم وكل الطغمات السماوية وكل الذين أرض رب عملهم الصالح منذ آدم إلى آخر الدهور. بركة قديسي هذا اليوم ملاك هذه الليلة وبركة هذا الصوم المقدس وبركة أمنا العذراء أولا وأخيرا، بركتهم مقدسة ونعمتهم هبتهم معونتهم شفاعتهم قوتهم تكون مع جميعنا. أمين. بخريستوس بالنوتي. أيها المسيح إلهنا ملك السلام، أعطنا سلامك، قرر لنا سلامك، واغفر لنا خطايانا، واجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات.
قدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء على الأرض، خبزنا اللذي الغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا. ملك الملك والقوة والمجد.
والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام. سلام ربي يكون معكم
ومع روحك أيضا.